بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس التدبر سورة القصص أو وقفات مع سورة القصص. كنا توقفنا في المرة الماضية عند قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل. فنقرأ بإذن الله الآيات ثم نتوقف، يعني نقف مع متى الصلاة منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
طيب، احنا كنا توقفنا المرة الماضية أو يعني آخر آية أخذناها المرة الماضية قول الله سبحانه وتعالى: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فموسى عليه السلام اتفق مع هذا الرجل الصالح أنه يتزوج ابنته على أن يكون مهرها أنه يشتغل عنده 8 سنين أو 10 سنين. فاتفقوا على هذا الاتفاق وعلى هذا المهر، وبدأ موسى عليه السلام في إنفاذ هذا الاتفاق وفي العمل عند الرجل وتزوج ابنته، وأنهى موسى عليه السلام هذه السنوات. طبعا هنا المفسرين يعني اختلفوا في هل موسى قضى يعني قضى الثمان سنين ولا العشر سنين، ويعني كثير منهم بيقول انه الظن بموسى عليه السلام انه يكون اتم العشر سنين، ده لكرم موسى عليه السلام ووفائه لمن يحسن اليه. ولكن طبعا دوت مش يعني لم يذكره الله سبحانه وتعالى، فيعني ليس لدينا دليل عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. هنا جت المرحلة من حياة موسى عليه السلام التي لها ما قبله، يعني دي المرحلة اللي كل حياة موسى عليه السلام كانت تهيئة لها، وكانت تمر عليه التجارب، وربنا سبحانه وتعالى يصنعه على عينه ويربيه على ما يهيئه لهذه اللحظة. وهنا معنى مهم، أنه السنوات التي قضاها موسى عليه السلام في التهيئة لهذه المرحلة، يكتسب التجارب والخبرات ويتعلم الأمور اللي تهيئه لحمل هذه الأمانة العظيمة، ده يعلمنا أن الإنسان إذا أراد أنه يستعمله الله سبحانه وتعالى في أمر من أمور الدين أو في نصر الدين الله سبحانه وتعالى، أو أنه يدعو الناس إلى الله، ينبغي أنه يتريث ويتمهل في بنائه، أنه ما يبقاش مستعجل، ما يبقاش عايز دايما اللي هو إيه، أحفظ القرآن في دورة، حفظ القرآن في شهر ونص، دورة مش عارف تعلم علوم الشريعة في 3 أسابيع، ودورة مش عارف إيه. الأمور دي مسألة أنه الإنسان عشان يتصدر لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس علم الشريعة، ده أمر محتاج بناء طويل، محتاج بناء متريث متمهل. أنه الإنسان ما ينفعش يستعجل في التصدر لهذه الأمور من غير ما يتهيأ لها، وهذه التهيئة ما بتكونش سريعة، ما ينفعش تكون سريعة، لأنه الأمر عظيم، أمر هذا الدين عظيم، ما ينفعش أنه الإنسان يلخصه في مذكرة ولا في 2 أو 3 درس وخلاص، ويطلع يقول أنا بقيت مؤهل أن أنا أعلم الناس دين الله. ده هنا فيه إشكال، والاستعجال، استعجال المرء في التصدر لهذه الأمور من غير ما يكتمل بناؤه، من غير ما هذا البناء يكتمل درجة درجة وسلمة سلمة ولبنة فوق لبنة، على هذا المهل، على هذا المكث، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الإنسان لو تصدر أو استعجل في هذا التصدر غالبا هيأتي بالمصائب لو لم يستدرك ما فاته. فإحنا بنقول إن الله سبحانه وتعالى قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ده لتكون آيات القرآن ومعاني القرآن أثبت في نفوس الناس اللي بيتلقوا هذا القرآن. والصحابة رضي الله عنهم زي سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره، كانوا يقولوا إنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فأنت متصور إنه كان الصحابة كانوا بيتعلموا القرآن 10 آيات ب10 آيات، مش يعني ده طبعا اشكال في يعني عندنا، يعني في مساله التعلم القران، ان احنا بنتجاوز بعض المراحل او بنتعامل مع الامر تعامل مختلف شويه عن تعامل الصحابه. ولذلك يعني طبعا احنا حالنا يعني بعيد كل البعد عن حال الصحابه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويعلمنا القران. يعني فالامر هنا انه الانسان عشان يكون مؤهل انه يحمل مسؤولية هذا الدين، ويحمل مسؤولية تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، ده أمر محتاج بناء على مدار سنوات، يتعلم العلم ويجرب الأمور ويجرب الحياة وياخد خبرات في الحياة. لذلك ما كانش كل بناء موسى عليه السلام كان بعلم شرع، انه قاعد على شيخ يتعلم، لا، كان في تجارب حياتيه مر بيها سيدنا موسى عليه السلام، وحركه في الارض، كان ينزل يتحرك ويشوف واحد بيقتتل مع واحد وينفعل لهذا الامر، ويروح ينصر المظلوم، وبعدين يقع في ابتلاء، وبعدين يسافر يسيب بلده ويمشي خوف ان هو يقتل ظلما على يد فرعون وملئه، وبعدين يمشي في الطريق معهوش اكل. مر التجارب عظيمه عليه السلام حتى يصل الى هذه المرحله، وبعدين يصل ان هو زي ما قلنا المره فاتت، الدوره المكثفه في السياسه اللي قضاها موسى عليه السلام 8 سنين او 10 سنين بيرعى الغنم عشان يتعلم كيف يسوس الغنم، ومن بعدها كيف يسوس الناس. فده من المعاني المهمه ان احنا نستحضرها في بناء او بناء الايمان في حياتنا. فموسى عليه السلام قضى هذه السنوات وأنهاها، ثم قرر أن هو يعود إلى مصر، يعود إلى بلده مرة أخرى. وبعض المفسرين قالوا أنه لماذا، يعني ليه موسى عليه السلام قرر أن هو يرجع تاني لمصر، ما هو خلاص ما حياته استقرت وأموره بقت ما فيش فيها مشكلة، هرب من الناس اللي كانت هتظلمه، وقاعد في بلد مع زوجته ومع أولاده، على قول إن هو بقى عنده أولاد من هذه المرأة، ومعاه شغله ومعاه المكان اللي ساكن فيه والناس بتحبه خلاص، وبدأ يبقى معروف في هذه البلد، فإيه اللي يخليه يرجع تاني لمصر؟ بعضهم قال إنه اشتاق إلى أهله ووالدته وعشيرته، اشتاق إلى وطنه، وإنه عزم إن هو يزور أهله على خفية من فرعون وقومه، انه مش عايز الناس يعني هيروح يزورهم، وهو عارف ان هو ليه عندهم تهمة، ولكن هو هيزورهم بشيء من الخفية. ومسألة الحنين الى الوطن او الاشتياق الى الوطن امر يعني عظيم لا يعلمه الا من جربه، يعني انه واحد يبقى خرج من اهله، خرج من وطنه طريضا مش عارف هيروح فين لحد ما استقر في بلد معين، وبيبقى قاعد انت متصور انه رايح قاعد خلاص، هو خرج بقى من الظلم اللي هو كان عايش فيه، وبقى قاعد في حياة رغيدة مرفهة، ما عندوش مشاكل، وكل حياته بقت كويسة، وبقى يروح مثلا يركب الاتوبيس يلاقي مثلا الاتوبيس جه في ميعاده مثلا، او ما فيش. الحياة ما بتبقاش كده، هو الامر بيبقى صعب على مثل هذا الانسان، وده للاسف كتير من المسلمين حول العالم مر بهذه الامور، انه الناس هجرت من اوطانها بسبب ظلم بعض الظالمين يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كل غائب إلى وطنه، وأن يعني يفرج كرب كل مكروب. فقرر موسى عليه السلام أن هو يعود إلى مصر اشتياقا إلى أهله وولده، وأنه يعني بعض برضه أظن يعني مش فاكر مين اللي كان ذكر هذا القول، أنه كان في نوع من المسؤولية كان متحمله تجاه برضه قومه اللي كانوا في مصر يعني. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فخد موسى عليه السلام أهله وبدأ يتحرك، راح في الطريق إلى مصر، سار بأهله لحد ما في منطقة معينة أو في مرحلة معينة من مراحل الطريق آنس من جانب الطور نار. كان واضح إن هو كان في ظلام في هذه الليلة، فشاف آنس يعني رأى أو أبصر من جانب الطور نار، رأى من جهة جبل الطور في طريقه إلى مصر، جبل الطور المعروف يعني على قول كثير من المفسرين، فرأى نارا، شاف حاجة مضيئة كأنها نار عند هذا الجبل، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، قال لهم خليكم هنا أنا هروح أشوف النار اللي هناك دي لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فهو موسى عليه السلام في هذا الطريق واضح إنه كان محتاج حد يدله على الطريق، لأنهم كانوا في هذا الظلام وصلوا إلى أن هو ضل الطريق، ما عادش عارف الطريق فين، أو حصل إشكال في الطريق اللي هو كان يسير فيه، فضل موسى عليه، فكان محتاج أنه إلى شيء يدله على هذا الطريق، فده لعلي آتيكم منها بخبر، أي خبر يدلنا على الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني لو لم نحصل دليلا يدلنا في طريقنا الذي أضللنا على الأقل هنرجع بجذوة من النار، جذوة اللي هي قطعة حطب مشتعلة من النار دي، يعني نجيب شوية نار من النار دي هنستفيد بها، لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها، يعني واضح برضو أنه الدنيا كانت برد في هذا الوقت، فلو ما عرفناش نجيب دليل على الأقل نبقى استفدنا من هذه النار واستدفأنا بها في هذه الليلة الباردة. فساب موسى عليه السلام أهله ثم ذهب تجاه هذه النار، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. لما أتى موسى عليه السلام النار التي أبصرها هذه، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ الوادي يعني سريعا كده نمر على الألفاظ بتاعت الآية، نودي من شاطئ الوادي، الشاطئ اللي هو جانب الوادي الأيمن اللي هو الواقع على يمين موسى عليه السلام، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، إنه في أرض قطعة معينة من الأرض مباركة من هذه الأرض التي مر عليها موسى عليه السلام ناحية الشجرة هذه التي في جانب الوادي الأيمن عند جبل الطور. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وده مشهد من أعظم المشاهد، إنه تصور كده إنه موسى عليه السلام خرج في هذه الليلة أو يسير في هذه الصحراء في هذه الليلة المظلمة الباردة الموحشة، معهوش حاجة يستهدي بها في الطريق، أهله بردانين مش عارف يتصرف ازاي، ففجأة شاف هذه النار فذهب إليها، فلما أتاها، وانت عايزين نتخيل يا جماعة ان احنا أول مرة نسمع هذه الآية، احنا عارفين القصة يعني عارفين القصة أو يعني عارفين ايه اللي حصل قبل كده، فاحنا بنقرأ واحنا مش منتبهين إلى عظم هذا المشهد ومهابة هذا المشهد، المهابة التي يجب أن يلقيها هذا المشهد في نفس الإنسان. يعني تخيل كده أنه أنت بتسمع الآية لأول مرة، فشفت موسى عليه السلام هو يسير بأهله في الطريق والدنيا ظلمة والجو برد ومش عارفين هم رايحين فين، الطريق ضلوه، فشاف بصيص من النور، فبدأت أنت تشعر بهذا الأمل الذي شعر به موسى عليه السلام. فلما أتاها فرحت أنت ورا موسى عليه السلام بتشوف المشهد، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، فسمعت صوت بينادي على موسى، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. شوف هذا الوصف الطويل، أنت مش عارف إيه اللي بيحصل، مش عارف إيه اللي حاصل في هذا الوقت. فسمعت أو عرفت إنه في صوت نادى على موسى عليه السلام من شاطئ، وحتى التطويل في وصف المكان الذي نودي منه موسى، ثم نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، أي يا موسى. فتجد ان اللي نادى عليه ناداه باسمه، يعني معنى كان ان في حد عارف موسى عليه السلام هنا، ومين اللي عارف موسى هنا؟ اي يا موسى. فانت خلاص بعد هذا الوصف الطويل وبعد طول الكلام عن هذه الايات عايز تعرف بقى مين اللي نادى موسى عليه السلام؟ اني انا الله رب العالمين. فوقع هذه الايه لإنسان يسمعها أول مرة، أو وقع هذه الآية أصلا على موسى عليه السلام نفسه، إنه فجأة يكلمه الله سبحانه وتعالى إني أنا الله رب العالمين. مشهد مليء بالمهابة ومليء بالعظمة، ويعني تصور المشاعر التي اختلجت في نفس موسى عليه السلام في هذا المشهد، في هذا الموقف، لما يسمع انه كان رايح، هو كان ايه اصلا الوضع؟ موسى عليه السلام كان رايح يشوف حد يدله على الطريق او يجيب حته حطب يعني نستدفئ بها في هذا البرد. هو ما كانش متوقع اصلا انه هيلاقي حاجه عظيمه، يعني هو كان كل اللي هو بيدور عليه هذه الامور البسيطه. ففجاه يتحول المشهد من الظلام والبرد، من الظلام والبرد وضلال الطريق، الى مشهد عظيم من النور والدفء والقرب من الله سبحانه وتعالى، والهداية إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ودي أعظم هداية ممكن يهتدي بها الإنسان، ولو كانت كل حياته ظلاما إلا أنه اهتدى بنور الوحي من الله سبحانه وتعالى، فدي أعظم هداية يهداها الإنسان، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط المستقيم. هي دي الهداية التي يجب أن يبحث عنها كل إنسان في هذه الحياة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يلقي عصا. بعض المفسرين ذكر هنا أن الأمر بإلقاء العصا كأنه بينة أو برهان على أن الذي يخاطبه هو الله سبحانه وتعالى، حتى يكون مطمئنا بخبر الله أو واثقا في خبر الله ومتيقن أن الذي يخاطبه أو الذي يكلمه هو الله سبحانه وتعالى، وأن ألقي عصاك. هذا المشهد، هذا التكليم من الله سبحانه وتعالى لموسى، ده من أعظم المشاهد التي حدثت على وجه هذه الأرض. ونحن نقرأ هذه الآيات ممكن تبقى بتمر عليك وانت مش منتبه إنه الله سبحانه وتعالى يخبرك بهذه الأمور وأنت كنت في غفلة عنها، زي ما هيأتي معنا إن شاء الله في الدرس ممكن اللي بعد القادم، إنه هذه الأخبار التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. إنه هذه الأمور إحنا ما كناش عارفين، لكن القرآن نزل وكلام الله سبحانه وتعالى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لنعيش هذه المشاهد، لنعلم كيف عانى الرسل وكيف عانى الأنبياء وكيف عانى الصالحون في هذه الدعوة وفي نصرة هذا الدين. تعرف المشاهد اللي هم مروا بيها والبلاءات اللي تعرضوا ليها والرحمات والبركات والألطاف التي نزلت عليهم من الله سبحانه وتعالى. فده معنى مهم ان احنا نكون مستحضرينه. ولو كان الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام عند هذه البقعة المباركة من الشجرة، فالله سبحانه وتعالى قد انزل كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأه كل انسان، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. انه هذا القرآن نزل لكي نسمع كلام الله سبحانه وتعالى. احنا بنقرأ، لما بنيجي نقرأ هذه الايات احنا ممكن ما نبقاش مستحضرين هذا المعنى، ان انت بتسمع في هذه اللحظات كلام الله وده من اعظم الامور التي يعني اخبر بها كتير من اللي اتكلموا في تدبر القران، انه عشان تتدبر القران صح، عشان يبقى لك علاقه قويه بكلام الله سبحانه وتعالى، تحتاج تستحضر هذا المعنى، ان الله تكلم بهذا الكلام، هذا الكلام يخاطبك، قد تكلم به الله وانزله على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل عليه السلام. انت محتاج تبقى مستوعب هذا المعنى عشان تقدر تستهدي بهذا الكلام، وتقدر يعني تغرف من أنواره وتغرف من رحماته وبركاته التي أنزله الله سبحانه وتعالى فيك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فموسى عليه السلام لا، وأن ألقي عصاك، طبعا موسى عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى بإلقاء العصا، موسى عليه السلام ما عادش يقول طب القيها ليه، يعني العصا لما القيها ايه اللي هيحصل، وزي ما كتير من الناس لما يسمع امرا من اوامر الله سبحانه وتعالى يبدا مش عارف ايه اللي بيحصل له فجاه، لا انا مع انه لو حد رتبه فوقه وامره بحاجه، ولا مديره في الشغل امره بحاجه، هو خلاص بيتعامل عادي في الحياه طبيعيا، انه لما حد بيامرك بشيء وهو اعلى منك رتبه خلاص انت بتقوم بهذا الفعل حتى لو انت مش فاهم. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يامر تقعد بقى تقول ليه وألقي عصايا ليه، وهي العصا يعني هتعمل إيه لما ألقيها؟ الله سبحانه وتعالى أمرك أن تلقي العصا فألقي العصا، حتى أنه الآية لم تذكر إلقاء موسى للعصا، يعني الآية ما جاتش وأن ألقي عصاك فألقاها موسى فلما رأها تهتز، لأن ده أمر مفروغ منه. لما تعلم أو تتيقن أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى لك، ما ينفعش تتأخر لحظة فيه تنفيذ هذا الأمر وتطبيق ما أمرك الله سبحانه وتعالى. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يعني برضو بيان سريع للمعنى، رأى موسى العصا تهتز كأنها جان، بعض المفسرين قال الجان اللي هي الحية العظيمة تعبان، زي ما في آية أخرى الناس بقى اللي بتحفظ المتشابهات يعني، فإذا هي ثعبان مبين. وبعضهم قال لا، الجان هنا الجان اللي احنا نعرفه بقى اللي هو الشيطان من الجن، يعني رأها تهتز كأنها جان، من شدة خوفه من الأمر دوت شاف كأن جن طلع قدامه من العصا، كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ولا مدبرا يعني هرب مسرعا، لف وشه وجرى بسرعة، موسى عليه السلام هرب منها مسرعا ولم يعقب، يعني ما بصش حتى، ما لم يرجع ولم يلتفت لشدة خوفه من مما ظهر له من العصا. وده برضو فيه معنى إن إحنا لا نتصور تصورات معينة عن الأنبياء وعن الصالحين وبعدين نحاكمهم إليها. إنه هنا موسى عليه السلام خاف عادي، موسى يعني لم يكن نبئ في هذه اللحظة بعد، فخاف عليه السلام لما رأى هذه العصا، هو يعلم إن هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بإلقاء هذه العصا، ومع ذلك خاف، وده أمر يجوز حتى على الأنبياء عموما، فضلا عن أتباع الأنبياء، إنه يجوز على البشر إن هو يخاف هذا الخوف الطبيعي، لكن اللي مطلوب من الإنسان بعد ذلك إنه لما يسمع خبر الله أو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى تطمئن نفسه إليه ويثق بوعد الله سبحانه وتعالى ويذهب عنه ما وجد من الخوف، زي ما يأتي معنا فيما يأتي يعني من الآيات. كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يا موسى أقبل ولا تخف، وده معنى عظيم محتاجين نتأمله، أن الله سبحانه وتعالى ينادي موسى باسمه، نداء الله سبحانه وتعالى لموسى باسمه وبكلامه، الله تكلم بهذا الكلام ويقول يا موسى أقبل. طب تصور الهيبة التي في المشهد والعظمة التي كان فيها موسى عليه السلام والمشاعر التي كانت في قلبه في هذه الأوقات، يا موسى أقبل، الله سبحانه وتعالى يخبره يا موسى، يناديه يا موسى باسمه أقبل ولا تخف. سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره أن يقرأ عليه سورة البينة، سيدنا أبي قال وسماني لك يا رسول الله، يعني ربنا قال اسمي سبحانه وتعالى، فبكى سيدنا أبي من شدة هذا الموقف على قلبي ومن عظم هذا الأمر على قلبي. أتصور أن الله سبحانه وتعالى ينادي موسى عليه السلام باسمه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فأقبل موسى عليه السلام ومطمئنا بكلام الله سبحانه وتعالى واثقا في وعد الله، أن الله سبحانه وتعالى أخبرني أن آتي ولا أخاف وأنا من الآمنين، فخلاص الموضوع هنا انتهى، أقبل موسى عليه السلام واثق في كلام الله سبحانه وتعالى، واثق في وعد الله سبحانه وتعالى، فذهب عنه ما وجد من الخوف، وهنا ازداد إيمانه عليه السلام وازداد يقينه بالله سبحانه وتعالى، لأنه لما أقبل ووثق في وعد الله فوجد ما وعده الله سبحانه وتعالى حقا. وهنا في كذا معنى محتاجين نلتفت إليهم. أول شيء أنه الإنسان محتاج أنه يصل لقدر من الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى ووعده، أنه مشاعره تتغير في لحظة. سيدنا موسى لما أخبره الله سبحانه وتعالى أقبل، أو أمره الله أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، مشاعر موسى عليه السلام تبدلت في هذه اللحظة. الخوف الذي كان فيه، الرعب اللي خلاه يولي مدبرا ولا يعقب، كل هذا ذهب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعده إنه من الآمنين، إنه لا يخاف، إنه أمره ألا يخاف. وده معنى مهم، إنه الإنسان يستحضر هذه المعاني لما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. إن أي موقف تكون خايف فيه وتسمع الله سبحانه وتعالى يطمئنك في كتابه ويخبرك أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، نفس الإنسان تهدأ في مثل هذه الأمور. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، مهما كان في حياتك من البلاءات أو المشاكل، لما بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي يخاطب به عباده المؤمنين، الإنسان نفسه تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بفضل الله وبرحمته وتطمئن نفسك إلى كلام الله. وده معنى أن الإنسان يكون وقاف عند كتابه، لأنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى في أي موقف تقف عند الآية، تشوف ربنا بيخاطبك بإيه، تشوف ربنا يريد منك أنك تفعل إيه في هذا الموقف. ما يكونش سمعك للآية وتذكرك لها زي ما كأنك ما سمعتهاش أو ما تذكرتهاش، تبقى في سطوة غضبك في موقف معين وحد يخبرك والكاظمين الغيظ، أو يخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وتتعامل أنه كأنك ما سمعتش حاجة. ده أمر فيه إشكال. الإنسان المؤمن محتاج أنه يعلم نفسه ويعالج نفسه ويجاهد نفسه أنه يكون وقافا عند كتاب الله، أنه لما يسمع أمر الله سبحانه وتعالى أو كلام الله سبحانه وتعالى في أي موقف يقف عنده ويعمل بمقتضاه. والمعنى الثاني انه هذا الايمان واليقين بكلام الله سبحانه وتعالى ما بيجيش كده، ما بيجيش عشان وانت قاعد مستنيه. هذا الامر يتحصل بالمجاهده، انك لو ما جاهدتش نفسك في هذا الامر هيجي منين؟ يعني انت نفسك هتتعود منين ان هي تثق بكلام الله وتطمئن بوعد الله؟ الا لو انت بتجاهد نفسك على ذلك، فكل موقف تقع فيه تبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى منك في هذا الموقف، تعرف ربنا قال إيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، فتسمع الكلام وتعالج نفسك وتجاهد نفسك إنك تطبق أمر الله سبحانه وتعالى وإن خالف هواك. أنت بتبقى ما بتبقاش بتعمل كده وأنت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أنت ما بتعملش كده وأنت حاسس إنك طاير في السماء، لا، أنت لسه بتعالج نفسك على الإيمان، بتحاول إنك تزود إيمانك بهذه المواقف، فتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى فتطبقه، فيجي موقف بعد كده تسمع كلام ربنا فتطبقه، فيجي بعد كده موقف تسمع وعد من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بوعد من الله سبحانه وتعالى في النفقة مثلا، يا ابن آدم أنفق عليك، أو اللهم أعطي منفقا خلفا، فتبقى موقن بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك هذه النفقة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي صدق بوعد الله سبحانه وتعالى بالإخلاف، أنت عارف أنك لما تعطي من مالك أو تعطي من وقتك أو تعطي من صحتك في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي نصر الدين الله سبحانه وتعالى، الله يخلف عليك الخير. فأنت لما تعرف كده وتجاهد نفسك في تطبيق ده مرة ورا مرة ورا مرة، خلاص الأمر ده بقى مستقر في قلبك، بقى راسخ في حياة الإنسان، إنه لما بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في أي موقف خلاص بيقف عنده، إنه الإنسان يبني على كلام الله تصرفات وأفعال في حياته، ما يبقاش الكلام مجرد كلام عمالين نسمعه أو نقرأه ولا يتحول إلى عمل في حياتنا. وده أمر خطير، إنه الإنسان يكون بيتعامل مع العلم ومع القرآن ومع السنة ومع الدروس اللي بيسمعها ومع كل هذه الأمور، إن هو كلام عمال يتلقاه وخلاص، وما فيش حاجة بتتغير في وقعه، ما فيش حاجة بتتغير في حياته. فالإنسان لما بيصل إلى هذه الحالة من الإيمان واليقين بعد طول المجاهدة، خلاص بيبقى شايف وعد الله سبحانه وتعالى حق في كل أحواله، مهما بقى انعدمت الأسباب، مهما سودت الدنيا في عيني، خلاص هو بقى شايف كلام ربنا سبحانه وتعالى عيانا أمامه، زي ما أتى سيدنا خباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، الناس عمالين يقطعونا ويعذبونا ويضربونا في مكه لسه في الاول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اخبروا انه كان في الامم من قبلكم رجل يؤتى فينشر بالمنشار من مفرق راسه، فالراجل يتقسم نصين، وما كانش ده بيرد عن دينه شيء، ولكنكم تستعجلون. انت مش شايف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان شايف وعد ربنا سبحانه وتعالى حقه، ونحن نحتاج الى ان نتعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ونجاهد انفسنا حتى نصل اليه. قال يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين، والمعنى ده هياتي معانا برضو في اخر ايه في الصفحه باياتنا. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. فلما ربنا سبحانه وتعالى يخبر موسى عليه السلام ان هم مش هيصلوا اليه، خلاص الموضوع انتهى. بعدها على طول فلما جاءهم راح موسى عليه السلام مباشره على وجه السرعه يبلغ رساله رب، خلاص مش خايف من حاجه ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال لي ان هم مش هيصلوا الي ووعدني الله سبحانه وتعالى بهذا الوعد، خلاص الامر بقى منتهي. توجه مباشره الى العمل والى التبليغ عليه السلام. قال ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. وإنك من الآمنين بعض المفسرين يعني ذكر فيها معنى جميل، إنه ممكن أصلا قال أقبل ولا تخف كان يؤدي المعنى، يعني لما لو أخبره الله سبحانه وتعالى أقبل ولا تخف فموسى عليه السلام يجي وهو مش خايف، خلاص هو ربنا قال له ما تخافش يعني خلاص يبقى ما يخافش. فإنك من الآمنين هنا المعنى اللي بتزوده إيه في الآية؟ بعضهم قال إنه ده غير نفي الخوف، نفي الخوف عنك ده حاجة تانية، إنما إنك من الآمنين ده مقام من المقامات العالية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها العباد، انه يسير في هذه الحياه مهما كان بيدور حوله، مهما كانت الظروف اللي هو عايش فيها، هو عايش من الآمنين. هو كأن في ناس لله سبحانه وتعالى عباد رزقهم هذا الأمن، افاض عليهم بهذا الأمن، هم آمنون في الليل والنهار وما عندوش مشكله مهما حصل حواليه، هو آمن زي ما في سورة إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. هو عايش من الآمنين، هو مش حاسس أصلا إن هو خايف من أي شيء ما دام الله سبحانه وتعالى معه، ما ولو تسلط عليه من تسلط هو شايف نفسه من الآمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهو إنك من الآمنين، في ناس آمنة كتير، في ناس من عباد الله سبحانه وتعالى آمين، وأنت الآن يا موسى واحد من هؤلاء، إنك من الآمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني أدخل يدك، أسلك يعني أدخل يدك في جيبك، الجيب في اللغه اللي هو فتحه القميص، يعني اي قميص او حاجه او تيشيرت حد بيلبسه بيبقى في فتحه بتاعه الراس اللي بتدخل منها راسك، هي دي الجيب في اللغه، مش الجيب بتاعنا اللي هو اللي بتحط فيه فلوسك ولا القلم، لا مش ده الجيب اللي هو المقصود هنا اللي هو فتحه الراس، انه اسلك يدك في جيبك، ادخل يدك من هذه الفتحه في القميص من هذا الجيب، فاذا اخرجتها تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج كان فيها نورا من الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، من غير سوء يعني من غير عيب، أو يعني مش ده مش برص مثلا أو مش مرض بيجعل اليد بيضاء، إن موسى عليه السلام كان آدم يعني أسود فيده كانت سوداء، فلما يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء، دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي نصر بها موسى في 9 آيات إلى فرعون وقومه. ده بقى في صور تاني، الناس اللي المفروض اصلا الصور ان الدروس دي الناس بتحفظ يعني، فنبقى منتبهين بقى للمتشابهات والحاجات دي، ربنا يعيننا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظه لنا في صدورنا. قال اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب، فوضمم إليك جناحك من الرهب، المفسرين اختلفوا على يعني معنى إيه وضمم إليك جناحك من الرهب، بعضهم قال أضمم يدك إلى صدرك يعني حط إيدك على صدرك فهذهب عنك ما أصابك من الخوف، يعني وضمم إليك جناحك من الرهب يعني أضمم يعني ضم إيدك إليك جناحك اللي هي إيدك من الرهب من الخوف، يعني لما تبقى خايف حط إيدك على صدرك فيذهب عنك ما وجدت من هذا الخوف. وبعضهم قال لا، لما تسلك يدك في جيبك فتخرج بيضاء، لو عايز إيدك ترجع تاني اضمم اليك جناحك، يعني حط ايدك مره ثانيه الى جسد، ضمها الى جسدك، هتلاقيها عادت مره اخرى الى طبيعتها وذهب عنها الموت. ده يعني كانه بقيه الايه يعني، او تكمله الايه بتاعت اليد البيضاء. وبعض حتى المفسرين ذكر يعني في هذه الايه انه الانسان ممكن يقتدي بموسى عليه السلام انه يضم يده الى صدره اذا اصابه الخوف، فربما يعني يذهب عنه الخوف باذن الله سبحانه وتعالى اذا كانت نيته ان يقتدي بموسى عليه السلام. قال اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. فذلك برهانان، أي هاتان الآيتان اللي هي أنك لما تلقي العصا فتتحول حية، أو تخرج يدك بيضاء من جيبك، الآيتين دول آيتين وحجتين. ذلك برهانان من ربك، آيتين وحجتين من ربك سبحانه وتعالى إلى فرعون وملئه. الآيتين دول بتدلان على الحق، بتبرهن على الحق الذي تدعو هؤلاء إليه، عشان اللي بيسمعك يصدقك. البرهانان عشان اللي بيسمعك يصدقك. وهنا يعني ممكن نتأمل في هذه الآيات أنه كان الأنبياء عليهم سلام الله سبحانه وتعالى كان بعضهم يعطى آيات غير اللي غيره بيعطاها. سيدنا موسى الآية بتاعته كانت أنه هذه الآيات التسع بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لها، منها تحول العصا حية وخروج يده من جيبه بيضاء، دي الآيات اللي كانت تناسب أهل زمانه عليه السلام. أنه الناس في هذا الوقت، فرعون وملئه والسحرة اللي فرعون جمعهم والناس اللي كانت حاضرة المشهد بتاع المنافسة اللي عملها فرعون بينه وبين موسى، الناس هتصدق موسى عليه السلام لما ترى منه هذه الآيات. ونلاحظ برضو فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فرعون وملئه دول ننتبه إن دول اللي كانوا لسه من صفحتين بيأتمروا عشان يقتلوا موسى عليه السلام ظلما قبل أن يخرج من مصر، فالله سبحانه وتعالى لما بعثوا إلى هؤلاء. وده من عشان نعلم عظم المسؤولية التي وقعت على موسى عليه السلام في هذه الحالة. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذب. قال موسى عليه السلام ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف لو شافوني وحيد، ما معيش حد، معيش ظهير ولا حد يعني، ولا معيش قوة تحميني، ومعيش حد يبين لهم اللي أنا عايز أقوله، أخاف إن هم يقتلوني قبل ما أتمكن من أن أدعوهم إلى الحق الذي أرسلتني به إليهم. يعني إني أخاف أن يقتلون قبل أن أبلغهم رسالتك. وكلام موسى عليه السلام هنا ممكن حد يظن أو يحسب يعني إن ده اعتذار عن حمل المهمة، أنا يعني مش ظروفي للأسف ما تسمحش مثلا لما تيجي تدعو إنسان أو يعني تخبر إنسان إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أو إن إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وده من وظائف الإنسان المسلم، محتاج يعني تقول لك لا والله أنا ظروفي ما تسمحش بالأمر دوت، يعني شوف حد غيري بقى يقوم بهذه المهمة. فلا، هنا موسى عليه السلام ما بيعملش كده، هنا مش بيعتذر عن حمل المهمة، حشاء عليه السلام أنه يفعل ذلك، وقد أيقظ أن الذي يخاطبه هو الله سبحانه وتعالى وأن ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى. هو يعلم أن رسالة الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض المفسرون لا يتخلص منها بعذر، يعني مش هيعرف يتعذر بأي عذر زي ما احنا بنعمل كده، حد يقول لك تيجي نصلي ولا حد يقول لك تيجي، فتعرف تعتذر له بأي حاجة، والله ورايا شغل، لا ده أمي عايزاني، لا ده مش عارف إيه اللي حصل. لا، رسالة الله سبحانه وتعالى لا يتخلص منها بعذر، ولكنه كان خائف انه يفوت المقصود، يفوت الامر الذي امره الله سبحانه وتعالى به، فما يبلغش رسالة ربنا، انه لو قتلوه يبقى ما بلغش هذه الرسالة، ما عملش الامر الذي امره الله به. ولذلك قال بعدها واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. فيعني كان موسى عليه السلام يقول انا خائف يا رب ان هم يقتلوني فما بلغهمش، ما فيش حد يبقى يبلغهم الرسالة بعدي، فاجعلني آمنا منهم، يعني أمني من أن هم يقتلوني عشان أعرف أبلغهم هذه الرسالة. وكمان خايف وأخي هارون، أي خايف أن هم يكذبوني عشان أنا مش لا أقدر على الإبانة، لأنه كان في عقدة في لسان موسى عليه السلام زي ما في سورة طه، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فممكن كلامه ما يبقاش واضح، ما يبقاش باين، يجي يتكلم ما يعرفش يبين الرسالة اللي هو أمره الله بها. فقال أرسل معي أخي هارون يصدقني، يعني يبين لهم اللي أنا أبلغهم به عشان ما يكذبونيش، عشان كل اللي كان خايف عليه موسى عليه السلام في هذا الموقف إيه؟ إن هو ما يعرفش يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فالفصاحة هنا كما يقول يعني المفسرون هي قوة الحجة، قدرة هارون عليه السلام على الإقناع، قدرته أنه هو يرد الشبهات اللي الناس بتقولها على الكلام اللي بيتقال، انه قادر على انه هو يفصح في الكلام غير او اكثر من او كهكذا. يعني قال موسى عليه السلام هو افصح منه، هو يقدر يرد عن الكلام ويقدر يبين الحجج اللي انا بقولها ويوضح الكلام اللي انا بقوله اكثر مني، او يلخص الايات اللي انا بقولها لهؤلاء الناس. فارسله معي يرد ان يصدقني، اجعله رسولا معي اليه، وزيرا كما في سوره طه برضه، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا. فموسى عليه السلام طلب أن يكون معه أخا يعينه ويشد من أزره ويشد عضده على هذه الدعوة، على هذه المسؤولية العظيمة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. إني أخاف أن يكذبون. وهنا بعض المفسرين يعني لمح ملمح مهم في قوله إني أخاف أن يكذبون. في الآية اللي قبلها قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وفي هذه الآية فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، يعني أكد الخوف من التكذيب هنا بإن، وما أكدش الخوف من التكذيب. فكأن موسى عليه السلام يقول خوفي من أن يكذبوني، يعني إنه موسى عليه السلام خوف موسى عليه السلام إن هم يكذبوه وهو بيبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى أشد عليه من خوفه من إن هم يقتلوه. إني أخاف أن يكذبون، أكد الخوف من التكذيب ولم يؤكد الخوف من القتل. فده يدل على يشير إلى إحساس موسى عليه السلام بمتحمل عبء هذا، وإن خوفه من عدم إتمام هذه المهمة وهذه المسؤولية التي كلفه الله بها ده أعظم عنده من خوفه من هو يقتل. حتى إنه بعض المفسرين ذكر إنه يا رب، كأنه معنى الكلام يعني يا رب لو كان الهدف أو الغاية من هذا الأمر إن أنا أقتل في سبيل الله فخلاص أنا ما عنديش مشكلة، لكن لو كان عشان يعني أعرف إنه القتل هو الغاية عشان أبقى مسلم أمري لك، أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أقتل في سبيل، لكن لو كان الهدف أو المقصود إن أنا أبلغ هذه الرسالة فرب أنا خايف إن هم يقتلوني فلا أستطيع ولا أقدر على إن أنا أبلغ رسالتك إلى الناس. وده في أهمية إنه الإنسان اللي هيبلغ عن الله سبحانه وتعالى رسالة يكون مرتب أولوياته، عارف إيه الأولى في التعامل. هذا لما يجي يدعو الناس إلى الله أو لما يجي يخبر الناس برسالة الله سبحانه وتعالى يبقى عارف أولويات الدين، خايف إنه خايف على نفسه ولا خايف على دين ربنا. وطبعا احنا ذكرنا يعني بعض دعاء موسى عليه السلام، ان موسى لما جه لما كلفه الله سبحانه وتعالى بهذه الرساله قال اذهب الى فرعون انه طغى، موسى عليه السلام كان عارف هو محتاج ايه، يعني عارف ايه اللي مقصوده، شيء من الحكمه والتجارب والحكم والعلم الذي اتاه الله سبحانه وتعالى لموسى، انك تبقى فاهم طبيعه المسؤوليه اللي انت هتتحملها، وفاهم طبيعه الثغر اللي انت هتقف عليه، وفاهم طبيعه الناس اللي انت رايح تخاطبهم، فعارف انت محتاج ايه كويس، عارف لما تروح ايه اللي هيحصل، وايه المؤهلات وايه المواهب وايه الملكات اللي انت محتاجها تكون معاك والادوات اللي محتاجها تكون معاك عشان تعرف تؤدي هذه المهمه على اكمل وجه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي أجد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عارف عليه السلام إيه اللي هو محتاجه عشان يؤدي هذه الرسالة. وفي قول الله سبحانه وتعالى فأرسله معي ردأ يصدقني، وده معنى مهم جدا في تحمل الإنسان لهذه المسؤولية، أو تحمل الإنسان لدين الله سبحانه وتعالى، أو سير الإنسان عموما في طريق الله سبحانه وتعالى. يقولون أهل اللغة في كلمة رد أن يصدقني، بعضهم يقول ردأت الحائط، لما واحد يردأ الحائط يعني في حيطة واقفة كأنها هتقع، فلما واحد يردأها كأنه هيعمل إيه؟ كأنه بيدعمها بخشب، دعمت هذا الحائط بخشب يزق عشان لا يقع أو لا يسقط هذا الحائط.
كأن دعاء موسى عليه السلام في هذا الحال هو خايف أنه يسقط في أي مرحلة من مراحل التبليغ، يحصل أي خلل، مش عارف يبلغ رسالة، طب هيقتلوه، طب هيحصل حاجة، طب ما عرفتش أبين الكلام، طب سألوني سؤال مش عارف أرد عليه لهذه العقدة في لساني، طب أعمل إيه؟ فكأنه طلب حاجة تدعمه وتشده من أجل أنه بواقف ثابت في هذه الحالة. وده بيشير إلى أهمية الصحبة الصالحة وأهمية الأعوان في الحق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يجي يسير في طريق الله مش هيعرف يثبت لوحده على أمر الله، الإنسان محتاج إلى أخ يعينه وينصره ويشد من أزله ويشد عضده، زي ما يقال المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. أنت ممكن تبقى لوحدك مش عارف تعمل حاجة، لكن لما يبقى معك أخ بيحمل نفس الهم الذي تحمله ويحاول أنه يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى كما تحاول أنت أن تبلغها، وعنده بعض المواهب بيكمل بعضكم الآخر، خلاص أنتوا بتسيروا في هذا الطريق على هدى من الله وعلى بصيرة من الله وبمعونة الله سبحانه وتعالى. وده في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وردت في هذا المعنى، أنه الإنسان يتمسك بإخوانه ويبحث عن إخوة صالحة، أخوة صالحة تعينه في طريقه إلى الله وتعينه في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. إن الأخوة الإيمانية دي نعمة من نعم الله، فأصبحتم بنعمته إخوان، دي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده إنه يكون لي أخ صالح بيعينه في هذا الطريق. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك فنجعل لكما سلطانا فلا يصلون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعك. وهذه الآية كأنها إجابة دعاء موسى عليه السلام، هي إجابة دعاء موسى، أجاب الله سبحانه وتعالى كما في سورة طه ذكرنا الأدعية، قال الله سبحانه وتعالى في آخرها قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فهذه سؤل موسى قد آتاه الله سبحانه وتعالى إياه، قال سنشد عضدك بأخيك، سنقويك ونعينك وننصرك بأخيك، أي بإرسال أخيك معك، أخوك خلاص أخوك رسول معك، ونجعل لكم سلطانا، هنجعل لكم حجة على فرعون وقومه ومهابة في قلوب. فكنا بنقول أن الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء موسى عليه السلام فقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم. الله سبحانه وتعالى بشر موسى عليه السلام أنه هيجعل له ولأخيه حجة على فرعون وقومه، زي بقى على خلاف يعني المفسرين في كلمة سلطانا، سلطانا هنا معناها إيه؟ بعضهم قال قوة الحجج والبراهين التي آتاهم الله سبحانه وتعالى، يعني هم هيروحوا يحاكوا عن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس، فهيبقى معهم حجة وبرهان قوي سلطان من الله معهم يقدروا به يبينوا ويبرهنوا على ما يريدوا. وبعضهم قال ونجعل لكم سلطانا، أي هيبة ورعب في قلوب منكما في قلوب أعدائكم، إنه أنت بتتكلم وأنت بتخبر عن الله سبحانه وتعالى يا موسى وأنت وأخوك، هيوقع الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء الرعب منكما ومن الآيات التي معكم، كما يعني جاء في بعض آيات القرآن أنه ده من جنود الله سبحانه وتعالى، هذه المهابة وهذا الرعب في قلوب الكافرين أو أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الأنبياء والرسل، ده من جنود الله سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل، ده في سورة آل عمران في غزوة أحد، وفي بني النضير فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. فالرعب ده من جن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، إنه الرعب ده من جنود الله سبحانه وتعالى الذي ينصر به عباده وأولياءه. ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم، نشد عضدك بأخيك، معنى شد العضد، العضد ده اللي هو المنطقة من الكوع كده، كوع الإيد بتاعنا اللي هو المرفق يعني إلى الكتف، يعني الحتة اللي هي فيها الباي والتراي، الحتة اللي فيها الكتلة العضلية اللي بتعين الإنسان أصلا على حمل الأشياء وعلى العمل والبذل. فقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهنا يعني ننتبه أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم، وفرعون لما رحل موسى عليه السلام وبدأ يخبره بالآيات ويبين له الرسالة التي أرسله الله سبحانه وتعالى بها. فرعون قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، زي ما في سورة الشعراء. وهنا برضو التفرقة أو الفرق الواضح زي ما ذكرنا في أول السورة بين وعد الله سبحانه وتعالى وكلام فرعون ووعيد فرعون لعنه الله، إنه وعد الله سبحانه وتعالى كان بالأمن لموسى عليه السلام ولأخيه، وأنه لا يستطيع أحد أن يصل إليهم. وفرعون اللي ظاهر كده واضح، هو ظاهر الأمر أصلا أن موسى وهارون رايحين معهم مش أي حاجة، هم اتنين معهم عصايا ومعهم شوية كلام هيقولوه، لكن فرعون هو اللي معاه الملأ، هو اللي معاه القوة، هو اللي معاه الدولة، هو اللي معاه الجنود، هو اللي معاه كل شيء في ظاهر الأمر، ظاهر الأسباب كده هو اللي معاه كل شيء. فموسى عليه السلام هيتصرف إزاي، هيتعامل إزاي في هذا الموقف؟ هيصدق وعد ربنا سبحانه وتعالى، ولا هيصدق كلام فرعون ويخاف منه وخلاص ويترك الرسالة التي أمره الله بها؟ موسى عليه السلام صدق وعد الله، مضى في تبليغ الرسالة وهو مش خايف من بطش فرعون وملئه ولا السجن، حتى لأجعلنك من المسجونين. هنا زي ما إنك من الآمنين كده، الله سبحانه وتعالى قال في عباد لله سبحانه وتعالى آمنين، وأنا سأجعلك منهم يا موسى. وفرعون بيقول له في ناس أنا سجنهم، في ناس مسجونين عندي، وأنت هتبقى واحد منهم لو اتخذت إلها غيري. فماذا سيختار موسى عليه السلام؟ فموسى زي ما قلنا صدق وعد الله سبحانه وتعالى، ولم يخف من تهديد فرعون ووعيد فرعون وبطش فرعون والجنود بتوع فرعون والأسباب اللي مع فرعون، لم يخف موسى عليه السلام ومضى في تبليغ هذه الرسالة. وده من أعظم الدوافع للإنسان في المضي في نصر الدين الله والسير في طريق الله سبحانه وتعالى والمبلغ الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون آمن مطمئن بوعد الله، وأنه قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل، أنه مش خايف، نحن متوكل على الله وعارف أنه لن يصيبه شيئا إلا ما كتبه الله له مهما فعل. زي ما شيخ الإسلام تيمية كان يقول ماذا أفعل أعدائي بي، جنتي في صدري، هيسجنوني سجن خلوة، هيعملوا في أي، هو يعلم أنه كل ما أصابه فهو من الله سبحانه وتعالى، وأنه أعداؤه لن يستطيعوا أن يصلوا إليه أو أن يتسلطوا عليه بشيء إلا قد كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. فما تخافش من حاجة، خايف من إيه؟ هو في الآخر قدر الله، أنت ما لو هم عملوا في حاجة فده بقدر الله، فأنت مش خايف من حاجة، أنت تعلم أن ربنا هو الذي أراد بك ذلك، فتصبر وتثبت على هذا البلاء. وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية من كل بلاء. ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. وهنا برضو ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم، هنا معنى أنك بتشوف الظالم أو هذا الإنسان المتسلط أو الجبروت اللي هو فيه، بتشوف حجمه الحقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك بحجمه الحقيقي أنه لا قوة له على الفعل. شوف نجعل لكم سلطانا، السلطان الذي أعطاه الله لموسى هو فجأة تبدل الحكم وتبدل الملك وتبدل القوة وتبدلت الأسباب بقت في يد موسى، لا، وكل حاجة لسه زي ما هي، بس السلطان هنا من الله، شيء ما حدش شايفه، اللي يشوفه هو فقط المصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. فبقى كل شيء انت بتشوفه بنظرة الوحي، بنظرة الشرع للأمر ده، انه ما فيش حد له قوة على اي شيء الا بإذن الله، وانه لو ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر على موسى السجن في هذا الوقت، فرعون عاية يقول له هجعلك من المسجونين، والله سبحانه وتعالى لم يقدر عليه ذلك، لن يستطيع فراعنة الدنيا كلهم أن يمسوا موسى عليه السلام بسوء، فضلا أن هم يسجنوه لو لم يقدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. فهي من المعاني المهمة اللي الإنسان محتاج يفهمها وهو يسير في هذه الحياة، أنه القوة التي تتحكم في العالم والشبهات التي تلقى على الناس والاستضعاف اللي فيه المسلمين في العالم، إحنا نعلم من ذلك هو بقدر الله سبحانه وتعالى وبما كسبت أيدينا، فنبقى فاهمين طبيعة هذه الأحوال أو هذه البلاءات التي يمر بها عباد الله، عشان الإنسان ما يبقاش ماشي متوتر والآن، لا، انت مطمئن، الله سبحانه وتعالى اخبرك ان كذا هيحصل، لو حصل كذا خلاص هو ده قدر الله سبحانه وتعالى وهذا امر. وتامل هنا ازاي فرعون بكل ملأه وقومه وجنوده وجبروته اللي كان بيقتل بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويستعبد الرجال ويستعملهم بالسخرة، إزاي مع كل الأسباب اللي معاه دي معرفش إنه في الآخر يؤذي رجلين من بني إسرائيل، موسى وهارون رايحين له بيقولوا كلام عن الله سبحانه وتعالى معهم آيات توضح هذا الكلام وتبرهن عليه، ومعرفش يعمل معهم حاجة، معهمش غير حجة وبين، ومعرفش يعمل معهم حاجة، معرفش يؤذيهم بشيء. هذا هو السلطان الذي جعله الله سبحانه وتعالى لموسى وأخيه، دي قوة الله سبحانه وتعالى ومعيته ونصرته لرسله ولعباده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد. فالإنسان يكون مطمئن بوعد الله ولا يخاف من شيء ما دام الله سبحانه وتعالى معه. ثم قال الله سبحانه وتعالى بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالب. وهنا طبعا يعني عشان نبين يعني كلمة بآياتنا هنا في خلاف فيها، هي متعلقة بالكلام اللي قبلها ولا بالكلام اللي بعدها؟ يعني ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا، يعني هو الآيات هتكون سبب إن هم ما عرفوش يصلوا إليكم، ولا أنتم ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، يعني بسبب آياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. فده هنا إيه هيترتب عليه شيء برضو في الوقف والابتداء، يعني هنقف فين وإحنا بنقرأ. فممكن هتلاقي المصحف أصلا فيه علامة الوقف على بآياتنا، يعني أنت هتقرأ بآياتنا مع اللي قبلها، فده معناه إن هم لن يصلوا إليكم بسبب آياتنا التي أعطيناكم إياها، مش هيعرفوا يأذوك بسبب الآيات اللي معاكم. والقول الثاني إنه هي لا متعلقة بما بعدها، بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، أي بسبب آياتنا ستكونن أنتم وأتباعكم الغالبون المنصورون على فرعون وملئه، والمعنى قريب يعني في الآخر هو بس إيه يعني. وطبعا في بعض الناس بقى بيجي يعمل هنا حرج يقول لك إيه فلا يصلون إليكم بآياتنا، وبعدين يرجع يقولها تاني بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون في القراءة، وده طبعا شيء يعني مش يعني غلط في قراءة القرآن. هي هنا بآياتنا جت مرة واحدة، ما تحطهاش انت ما تقطعهاش، ما تخليهاش تروح على جملتين او يبقى لها متعلقين. بآياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون. وبعض المفسرين هنا ذكر يعني انه بآياتنا هنا تقدمت، يعني الاصل في الكلام انه انتم ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، يعني انتم هي المبتدا ومن اتبعكم معطوف، الغالبون خبر، وبعد كده بيجي بقى اي شيء زياده على الجمله، يعني انتم ومن اتبعكم الغالبون. فلما بآياتنا جت الاول بآياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون، يقول انه مثل هذا الجبروت الذي بلغه فرعون والاسباب التي معه مش هيغلبه الا ايات الله سبحانه وتعالى. يعني اي سبيل اخر بقى الانسان هيحاول ان هو يسلكه في سبيل ان هو ينتصر على فرعون او يغلب فرعون او يهز ملك فرعون، ممكن ما يبقى يعني ممكن يعمل حاجات بسيطه او يؤثر تاثيرات بسيطه، لكن الغلبه مش هتعرف تجيبها، حتى التقديم والتاخير يدل على هذا الحصر. الغلبه هذه لن تكون الا بايات الله، باياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون. فتمسك بايات الله سبحانه وتعالى واستنصر الله سبحانه وتعالى، وادعو الله سبحانه وتعالى بأن يعينك وينصرك على هذا الفرعون، وستكون لك الغلبة بسبب الآيات، بسبب تمسكك بالآيات، مش بسبب ذكائك، مش بسبب تخطيطك، مش بسبب القوة اللي معاك، بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. وقول الله سبحانه وتعالى ومن اتبعكم، هذا كأنه تطمين وبشارة لموسى عليه السلام وهارون ان هم هيكون لهم اتباع، ومن اتبعكم وفي ناس هتسمعكم وفي ناس هتصدق بما جئتم به من الله فسيتبعونكم، ومن اتبعكم الغالبون. وفي برضو من اتبعكم فيها معنى انه الانسان لما يتبع اتباع الرسل سبب لنصرة الله سبحانه وتعالى له وغلبته على عدوه، انه الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده يكون سبب انا لننصر رسلنا والذين امنوا. الرسول والناس اللي أمنت بالرسول واتبعت هذا الرسول هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويعينهم ويجعل لهم الغلبة على عدوهم وعدوه سبحانه وتعالى. هنا ينتهي مشهد التكليم، مشهد بعثة نبي الله موسى عليه السلام وتكليف موسى بالرسالة إلى فرعون وملئه، وبعدين هيتجه موسى عليه السلام، صدق موسى عليه السلام بوعد الله وأيقن بأن الله سبحانه وتعالى معه وناصره ومعينه هو وأخاه، فتوجه موسى عليه السلام. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، مباشرة توجه موسى إلى مصر ليبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، وتبدأ يعني مرحلة أخرى أو خطوة جديدة في حياة موسى عليه السلام. وهذا يعني ما نقف معه بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظهما والعمل بهما والدعوة إليهما وتدبرهما والغوص في بحار معانيهما، وأن يعيننا على نصرة دينه وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك